درس مع تفسير هو سنن أبي داود نبدأ فيها اليوم إن شاء الله، وإن كان الأسبوع هذا آخر أسبوع في هذا الفصل إن شاء الله، لكن حتى يعلم الإخوان سنن أبي داود نبدأ عليهم الخطبة، خطبة عون المعبود تهذيب السنن، وخطبة تهذيب السنن لما ابن القيم، ونبدأ في أوله إن شاء الله هو الفصل في الدرس القادم أو قبله بأسبوع أو سنة، نبدأ من أول الكتاب يحضرون ويعلم عنه إن شاء الله، لكن الآن حتى يفض السنن والأحد درسين الآن سنن أبي داود ثم تفسير الحافظ ابن كثير. نعم الحمد لله خالص مع الشرف يكون عون المعبود مع الشرف تهديد عون المعبود مع سنن أبي داود عون المعبود ومع هذا تهديد السنن لابن القيم. نقرأ الخطبة هذه قبل أن نكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على رسول محمد الذي جعل اتباعه سببا لكفارات السيئات، وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين نالوا به المنازل الرفيعة والدرجات. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي غفر الله لهم وستر عيوبهم، إن هذه الفوائد المتفرقة والحواش النافعة على أحاديث سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى، مقتصرا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراتيب بعض العبارات، مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى، وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود تقبل الله مني. والمقصود
نعم عون المعبود على سنن أبي داود، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الشرف يعني من الآن من أمثل الشرف الموجودة الآن مطبوعة، وإن كان فيه يعني فيه بعض النقص، لكن مع تهذيب السنن لابن القيم ومع مراجعة كتب الرجال تحصل إن شاء الله فائدة. نعم.
والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط. والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط، من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار. والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط.
على معنى يعني على معنى الحديث. نعم.
من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة، أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي ونفع بها إخواننا أهل العلم وإياي خاصة. وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، الشرح الكبير لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمى بغاية المقصود في حل سنن أبي داود، وفقه الله تعالى لإتمامه كما وفقه لابتدائه، وهو شرح كبير جليل عظيم الشأن، وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه والمشغول فيه بحسب الإمكان، جزاه الله تبارك وتعالى وتقبل منه وجعله خير العقبى. وإن استفدت كثيرا من هذا الشرح المبارك وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع وأمدني بكثير من المواقع فكيف يكفر شكره. والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرحي غاية المقصود يطول شرحه إلى غير نهاية، لا أدري كم تطول المدة في إتمامه، والله يعينني. والآن لا نرضى بالاختصار، لكن الحبيب المكرم الشفيق المعظم جامع الفضائل والكمالات خادم سنن سيد الكونين الحاج ترطف حسين العظيم آبادي مصر على تأليف الشرح الصغير سوى غاية المقصود. فكيف أرد كلامه؟ فأمرني أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب أدام الله مجده لإبرام هذا المرام، فاعتذرت كثيرا، لكن ما قبل عذري وقال لابد عليك هذا الأمر، وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة. فشرعت متوكلا على الله في إتمام هذه الحاشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وأما إسناد هذا الكتاب المبارك مني إلى المؤلف الإمام المسلم.
شوف الحاشية الثانية ما ضع به الإسناد. نعم حاشية طيب مقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن القيم الجوزي الحنبلي غفر الله له: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على جميع المكلفين. فرق الله برسالته بين الهدى والضلال والغي والرشاد الذي يذهب والشك واليقين، فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأعمال والأقوال. وبمتابعته والاقتداء به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته طاعته ومحبته وتأثيره وتوقيره والقيام بحقوقه. وأغلق دون جنته الأبواب وسد إليها الطرق، فلم يفتح إلا من طريقه. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل
هذا في بيان أنه ليس هناك طريق وصل الله عز وجل إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. من تعبد لله بغير الشريعة بكتابها الرسول عليه الصلاة والسلام فعبادته باطلة حاضرة. لا شدة الطرق التي توصل الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، ولكن ليس هناك واسطة بين الله وبين خلقه في دعائه وعبادته والتضرع إليه، لكن الرسول واسطة عليه الصلاة والسلام بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، تبليغ الكتاب والرسالة. نعم.
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية، وتنافس المتنافسون فيه وشمر إليه الآملون، العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داره إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحرم، لأنه قطب السعادة الذي مدارها عليه، وآقية الإيمان الذي مرجعه إليه. فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه. بعث رسوله بها مناديا وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا. فالباب عن السالك في غيرها مسدود. فالباب عن السالك في غيرها مسدود وهو عن طريق هداه وسعادته مسدود. بل كلما ازداد كدحا واجتهادا بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا. ذلك بأنه صدف عن الصراط المستقيم وأعرض عن المنهج القويم ووقف مع آراء الرجال ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال وأخلد إلى الأرض التخليد وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد. وأخلد إلى الأرض إلى أرض التخليد وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد. لم يسلك من سبل العلم منهاجها ولم يرتقي في درجاته معارجها ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه. لكنه ارتضع من ثدي من لم تظهر بالعصمة لبانه. وورد مشربا آجنا طالما كدره قلب الوارد ولسانه. تضج منه الفروج والدماء والأموال إلى من حلل الحلال وحرم الحرام. وتعج منه الحقوق إلى منزل إلى منزل الشرائع والأحكام.
يعني عن المحرفين هؤلاء المحرفون انحرفوا وحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله.
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلب فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا واعيا أن يرغب بنفسه على أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرا ولا نفعا وأن لا ينزلها في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن لله يوما يقصر فيه المبطلون ويربح فيه المحقون. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون كثيرا. فما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأمامه. فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي أو خريثي المتاع.
إيش وعند الوزن
ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي المتاع
أو
خرتي المتاع
جواهر أو إيش خرتي
ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي المتاع.
يعني هل أحضر شيئا نفيسا أو شيئا سافلا خرتي
خرتي الساعة الساعة خرتي
خرتي تكلم عليها
لا
يعني المتاع سافل الجواهر الشيء النفيس العالي. يعني هل عنده أعمال صالحة أو عنده أعمال سيئة. نعم.
فصل. ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون. فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب. فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله وتقريده، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له اتبعا، جعلت كتابه من أفضل الزاد واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المشهد لا يجدها في كتاب سواه. وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المشهد لا يجدها في كتاب سواه.
لا يجدها في كتاب سواه.
فهي جزيرة بأن تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواتب، وإلى الله الرغبة أن يجعله خالصا لوجهه موجبا لمغفرته، وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو نظر فيه أو استفاد منه. فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية، وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها.
أبرأ إلى الله من الحمية وجعل سنة رسوله تابعة للعصر.
فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها، كما أبرأ إليه من الخطأ والزور والسهو، والله سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
لهذا سبب أن هذه الحاشية المقيم إنما هي على مختصر سنة أبي داود لحافظ المنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
وهذا فيه بيان استحباب البعد عند قضاء حاجة حتى لا تراه العيون ولا يسمع له الصوت. ولهذا كان في يوم تبوك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم معه المغيرة وقضى حادثة ثم جعل يصب عليه، فتأخر عن الصحابة في صلاة الفجر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام. فالسنة الإنسان إذا قضى حادثة في البرية في الصحراء يبعد يتوارى عن الناس حتى لا ترعى له عورة ولا يسمع له صوت.
حدثنا مسدد بن مسرهد.
حديث لا بأس به. فرق
بين الظل الغائب تبعد الغائب.
هو لا يشك ان هذا يعني الغائب اولى من غيره. وهذا كذلك على حسب المهم يكون عنده شيء يستقيم.
حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد.
البراز بفتح المراد به يعني الحاج، يعني البراز يعني قضاء الحاجه، واصله اسم الصحراء البارزة ثم وصف على قضاء الحاجة. براز قضاء الحاجة يعني قائد وأما البراز بالحسف والمبارد إشكال عليه الشيخ
الله. قال قال الخطابي البراز مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه.
نعم.
يقال تبرز الرجل.
نعم.
يقال تبرز الرجل إذا تغور وهو أن يخرج إلى البراز كما قيل تخلى إذا صار إلى الخلاء. وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء وهو غلط إنما البراز مصدر بارزة الرجل في الحرب مبارزة وبرازة.
نعم إلى البراز إذا أراد البراز البرازة الصحراء ثم البرازة أنه بارد ثم وطلق على كل يبيه عن الخارج من الإنسان من الغائز أن يتغور كما يقال خلاء ذهب إلى الخلاء الخلاء المكان الخارج يعني الذي ليس فيه أحد ثم وطلق على قضاء الحاجة البراز يعني وطلق. أما البراز والكسف والمبارزة مبارزة العدو في الحرب. نعم كان أعد سمديك عبد
سعيد السندك الله.
نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
نعم هذا ظهر لا بأس نسيت عن أبي الزبير مدلس لكن نعم لكن له شواهد الحديث. نعم.
باب الرجل يتبوأ لبوله.
حدثنا باب الرجل يرشاد
باب الرجل يتبوأ لبوله.
نعم يتبوأ. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل
يعني اختار لبوله مكانا مكان رخوا كما سيأتي. نعم
حدثنا
يعني لا يبول في أي مكان لأنه يعني إذا بال في أرض الصلبة ارتد عليه جاء شيء من رشاش البول لا بد أن يتبوأ ويرشاد لمكانه لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد الحمد لله حتى لا يرتد إليه البول أو يسوي شيئا من رشاش البول. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو كياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرشد لبوله موضعا.
الحديث ضعيف في مبهم الشيخ لكن معنى صحيح الإنسان يرشد لبوله مكان دمثا يعني ما يبول على شيء صلب يندب على شيء صلب جاءه شيء من رشاش البول وكذلك أيضا إذا بال في مكان مرتفع فارتد إليه البول وإنما يكون في مكان منخفض أو أرض مستوية ليست صلبة. سعد السند
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو السيئ قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أطل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا.
يرتد لبوله يعني موضعا مناسبا يكون أرض سهلة ليس صلبة ولا مرتفعة. تكلم على ما تكلم على الحديث
ما تكلم
على تكلم على الرجال
فتى عن الرجال
ها
رجال في الانتقاء موسى بن إسماعيل ثقة طبعا حماد بن سلمة وابو السياح رواه البخاري
طبعا بس الشيخ هذا فيه الشيخ المبهم هذا
ما تكلم
عنه قد يأتي في طريقة أخرى مسمى إذا جاء في طريقة أخرى مسمى زال الإشكال والرجال زال بأس بهم ما عدا الشيخ هذا والحديث له يعني شواهد. نعم
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.
بركة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب كيف التكشف عند الحاجة. باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله في بيان كيف يكشف عند قضاء الحاجة، يعني متى يرفع ثوبه. ذكر هذا الحديث، قال الحديث ضعيف فيه مبهم، هذا الرجل مبهم. والثاني كذلك قال رواه عبد السلام عن أنس، ولكن من المعلوم أن من الأدلة العامة أنه لا يجوز كشف العورة إلا على الحاجة، عند الحاجة، والحاجة إلى ذلك والحاجة كاملة عند قضاء الحاجة. إذا أراد أن يصل حادثة أو أراد أن يغتسل وليس عنده أحد فإنه يخلع ثوبه. وهنا عند قضاء الحاجة إذا قرب من الأرض وجنى من الأرض فإنه يكشف قدر الحاجة. أما هذا الحديث فيه ضعف، يتكلم عليه
ذكر قول السيوطي في قوله وهو ضعيف. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنا لأن الأعمش لم يسمع من أنا، ولذا قال المرسل
قال إذا أنا كان الأعمش جلسه رواه عبد السلام عن الأعمش.
قال أطلع عنك رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن
مالك يعني أنه جلسه الأعمش تدريسه قليل رحمه الله. لكن الحديث الأول ضعيف لإبهام الرجل، إلا لو جاء من طريق أخرى يسمى تكلم على تخريجه.
قال أخرجه الترمذي فقط ما
قص
ذلك. ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد حديث الأعمش عن أنس وقال لم يسمع الأعمش من أنس ولكن رآه، زعموا أن غياثا حدث الأعمش بهذا عن أنس ذكره خلال العلم. وقال خلال أيضا حدثنا مهنا قال سألت أحمد لما اتخذت مراسيل الأعمش، قال كان لا يبالي عما حدث. قلت كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم، قال نعم كان يحدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس.
هذا اليوم الثاني، لكن رواية عبد السلام ما أعرفش عن أنس، لكن الحديث الأول فيه كراهية المقال.
نعم. باب كراهية الكلام عند الحاج عند الخلاء. حدثنا
عبد الله التخريج الثاني أيمن. بس ها كيف وضعت الحديث؟ هذا تعليق لمن؟ بس
نعم. باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقث على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
يعني موقوف في هذا السند.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض
قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
يعني سيكون موقوف على أبو سعيد اشكال عليه
أصل عنك ما ذكر هنا شيء لكن فيه
هذا شر موقوف اشكال عليه ها ولم يعرضه يعني انه موقوف لكن مثل هذا لا يقال من جهه الراي عندك عليه تخريج
في تخريج اخلاق
نعم.
قال اخرجه ابن ماجه واحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان. قال ابن حبان في الثقات عكرمه بن عمار روايته عن يحيى بن كثير فيها اضطراب. قال الذهبي في الميزان عياض بن هلال او هلال بن عياض عن ابي سعيد لا يعرف ما علمت روى عنه سوى يحيى بن ابي كثير.
قال أبو داود بن سهيل اسمه بن عمار يعني موقوف على أبي سعيد ولكن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي في إثبات المقت لله عز وجل صح الحديث وقد من إثبات المقت والمقت ثابت في القرآن الكريم وهو شد البعض. قال تعالى إن الذين كفروا ونادونا لوقت الله أكثر من وقتكم وأنفسكم ابتدعون إلى الإيمان فتكفرون ولكن ما دل عليه الحديث صحيح أيضا فإن كشف من يتخلى عن حادث يكشف عورته أو الإسناد يقضي على حاجتهما ويكشف عورتهما هذا لا يجوز هذا ممنوع ويتحدثان أيضا هذا ليس مكان للحديث كان رأي حاجه ما هو مكان للحديث إلا بالضرورة كان تكلم معاه إنسان يريد أن يفقد كثيف يريد أن يفقد في صفرة أو ما أشبه ذلك ومع ذلك فلا يتكلم ليس محل الكلام هذا ما فإذا كشف الإنسان عن عورته يكشف الرجلان يكشفان عن عورتهما ويتحدثان كل هذا ممنوع. نعم.
باب في الرجل يرد السلام وهو يقول حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام.
وهذا فيه أنه لا يسلم على من يقول نقل حادثة لا يسلم عليه وإذا سلم عليه وأمكن وكان موجودا وأمكن رد السلام عليه بعد ذلك فلا بأس. والتيمم هذا من باب الاستحباب لأن كان يذكر الله عز وجل أحيانا السلام ثم الأسماء الله جاء في الحديث الآخر أنه سلم عليه وهو ليس على حاجة لكنه ليس على طهر فتيمم ورد عليه السلام. الحديث الآخر أنه لم يجد ليس عنده ماء أو كان قريبا من البلد حك الجدار وتيمم عليه ورد عليه السلام وقال فرث ونذكر الله إلا على طهر. هذا إذا أمكن رد السلام عليه إذا أسلم عليه وهو أمكن ولم يذهب فله رد السلام عليه بعد ذلك. وإذا تيمم إذا كان الماء يتوضأ إذا كان بعد الوضوء فهو أفضل. إشكال عليه
الله قال فلم يرد عليه الجواب وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا. وهكذا في رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. وكذا في ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما التي أخرجها المؤلف في باب التيمم، ففيها أن السلام كان بعد البول.
في رواية مسلم رد عليه سلم عليه ويقول ولم يرد عليه، فلا يستحق الرد، سلم عليه ويقضي حادثة لا يرد عليه. وأما إذا كان ليس في حاجة قضاء الحاجة فإنه يجب رد السلام، لكن رده وعرفه أفضل، وإلا فلا يجب يرد عليه ويرد عليه، لأن الإنسان يرد الله على جميع أحيانه. من جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار لما سلم عليه وتيمم وقال كرهت ان ارسل الله الا على طهر، هذا في باب الاستحباب. من باب الاستحباب الافضل ان يكون الانسان على طهاره اذا ذكر الله، والسلام من ذكر الله، ولكن لا باس بذكر الله ولو لم يكن على غير طهاره، واعلى ذكر الله قراءه القران. افضل الذكر قراءه القران، يجوز للانسان ان يقرا القران عن ظهر قلب إذا لم يمس المصحف إلا إذا كان عليه جنابة، كما في حديث علي فأما الجنوب فلا ولا آية، الجنوب لا يقرأ ولا عن ظهر قلب، وأما غير الجنوب فله أن يقرأ من غير مس المصحف، ولكن الأفضل يقرأ على الطهارة. نعم يرد عليه السلام، لكن إذا كان فيه إشغال يجلس ويكون السلام بعد.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضير بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة.
أثر عليه تكلم عليه
خير. قال أو قال على طهارة.
لا سنة تكلم على السند.
ما تكلم على السند. لكن خرجت الرجال أخرى. محمد المثنى قال الحجر ثقة ثبت، عبد الأعلى ثقة، وسعيد هو سيد بن أبي عروبة مهران الإشفري ثقة حافظ لكنه كثير التدريب واختلطه، وكان من أثبت نفس قتادة. عن الحسن قال ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدل.
عن الحسن عن من؟
عن حضير بن المنذر قال ثقة حافظ أبي بس
ولا لا شك أن ذكر الله على أطهر أفضل، كونه يؤخر الرد السلام حتى يتوضا هذا وقت طويل قد يذهب، لكن اذا لو لم يذهب ورد عليه السلام توضا وهو موجود رد عليه السلام، لكن الاولى في مثل هذه الحاله ان يرد عليه في الحال، لان ذكر الله على غير طهر لا باس به، كما في حديث عائشه كان النبي يقول ذكر الله على في كل أحيانه، وقد يتأثر المسلم قد يقع في نفسه شيء إذا أخر رد السلام حتى يتوضأ في الوقت الطويل، لكن لو صح الحديث فيه يعني فيه الحسن وفيه سيد بن أبي عروبة في التدريس والإرسال لو صح فهو محمول على ما إذا لم يتأثر السائل ولم يقع في نفسه شيء المسلم أو أخطأ وقال إني سأتوضأ، وإلا فالأولى في مثل هذه الحالة أن يرد عليه السلام في الحال. نعم.
ايش هذا على اي شيء شغل ايش خطابي نعم هذا طرح هذا ليس بصحيح قل لو زعي هذا ليس بشيء الصواب ان لا يجوز له ان يتيمم مع وجود الماء هذا مصادر من النص قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم فلم تجدوا ماء فتيمم تيمم في الحضر اخشى خروج الشمس طلوع الشمس ولا طلعت الشمس اذا كان نائم نوما يعذر فيه فوقتها من حين الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مع صلاتها ونسيها فليصليها الى العشاء لا كفارة لها إلا ذلك يستيقظ قرب طلوع الشمس وقتها من حين الفجر معذور إذا كان نوما يعذر فيه يغتسل ويسخن الماء إذا كان في الشتاء ويغتسل ولو طلعت الشمس ويصلي أما أن يصلي بالتيمم فهذا هذا باطل يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله نعم كذا الصواب انه لا انه لا يتم في هذه الحاله لا بد من الوضوء الا عند العجز اما رد السلام هذا من باب الاستحباب فجاء في مسلم بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على الانسان وهو في مكان في بئر جمل كان قريب من البلد حتى الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على الله هذا يحسن من الماء بعيد عنه او انه تيمم قد يكون قريب لكن يفوت تيمم لان هذا من باب الاستحباب ليس لي من باب الاستحباب ليس لاداء فريضه ثم الفريضه لا بد له من الفريضه لا بد له من الوضوء اذا كان يستطيع اذا كان يجد الماء ويستطيع ويستطيع استعماله نعم
وقد كان مالك لا
يقرأ
عليه حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا هذا الاخ هذا الكلام تعليق ها نعم
باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي الزائده عن أبيه عن خالد بن سلمة عن الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه
نعم على أخذهم السبيل صحيحة وفيه جواز الذكر في جميع الأحوال في جميع الأحيان يعني سواء متوضأ أو غير متوضأ حتى ولو كان عليه جنابة له أن يذكر الله سبح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ويقرأ القرآن عن ظهر قلب إلا إذا كان عليه جنابة فلا يقرأ القرآن لما جاء في حديث علي فأما الجنوب فلا ولا آية الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل أما إذا لم يكن عليه جنابة فإنه يذكر الله وعلى الذكر تلاوة القرآن يذكر القرآن له أن يتلو القرآن وله ان يسبح ويهلل ويكبر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله وهو على غير طهاره لكن الافضل يقرا طهاره اذا تيسر فهو افضل نعم
باب الخاتم
نعم
حديث علي كان يقرا القران على كل حال ما لم يكن في
نعم في الحديث الآخر فأما الجنوب فلا ولا آية
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
همام ثقة لكنه خالف الثقات. وابو داود يرى ان ابن جريج دلس عن الزهري وانه اسقط زياد بن انس. وقال اخرون انه ان له متابع وانه لم يدلس وانه جاء ما يتابع ويؤيده. ابو داود يقول ان هذا انما هو في القاء الخاتم. الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتم من ذهب ثم نزعه والقاه جاء النهي. هذا كان في اول الامر كان مباح خاتم بالذهب ثم جاء النهي فاتخذ النبي خاتما من ورق. ومن قال خاتم من ورق ورق يعني فضه والقاه.
ذكر وقال السخاوي في فتح المغيث وكذا قال النسائي انه غير محفوظ انتهى. وهمام ثقه احتج بها اهل الصحيح ولكنه خالف الناس ولم يوافق ابو داود على الحكم عليه بالنكاره. فقد قال موسى بن هارون لا ادفع ان يكونا حديثين ومال اليه ابن حبان فصححهما معا. ويشهد له ان ابن سعد اخرج بهذا السند ان انسا نقش في خاتمه محمد رسول الله. قال فكان إذا أراد الخلاء وضعه لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لكل منهما على انفراده. وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب فيه نظر. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدريس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح في السماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقل انتهى.
ولم يذكر انه صرح بالصواب. وعلى كل حال لا شك انه ينبغي للانسان الا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله خاتم وغيره اذا ابشر. اذا كان الخاتم فيه ذكر الله فلا باس بخلعه فانه يخلع. الاولى ان يخلع الا اذا كان يخشى عليه من الضياع وتلبس معه اوراق ذلك الله يكون فيها إلا إذا خاف عليها الضياع يكون هذا تضيع أو ينساها أو تؤخذ فيكون معذور في هذه الحالة فلا بأس. وإلا فالأولى أن يلقي الخاتم. نعم.
قال الدارقطني في كتاب العلل رواه سعيد بن عامر وهدب بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس موقوفا جميعا من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به ورخ النسائي ونأنت أخاسمه ولم يتاب عليه. ورواه يحيى بن متوكل بن الضريه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام. ورواه عبد الله بن حارث المخزومي وابو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا. وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج انتهى.
وخاتم الذهب قال نزعه وقال ألبسه أبدا بعد أن جاءه الوحي. كان في أول الأمر مباح كان الذي خاتم من ذهب اتخذ خاتم من ذهب ثم نزعه ونزع الناس خواتيمهم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي والنهي. نعم. ثم اتخذ خاتم من ورق من فضه. نعم.
باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعصير رطل فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال هناد يستتر مكان يستنزه.
وهذا الحديث قدر الشيخان وفيه وجوب الاستنزاه والاستبراء من البول ووجوب اجتناب النميمة، وفيه أن عدم الاستبراء من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر. قال لا يستنزئ من البول، المراد هل هنا مراد العهد، يعني البول المعهود هو بول العادل كما جاء في الله من بوله، استدى به بعضه في الشافعية على أن بول ما يؤكل لحمه نجس، والصواب أنه طاهر ليس بنجس، وأن المراد بالبول هنا بول المعهود بول العادل، كان يدل على هذا الرواية الأخرى من بوله، فهل عوض عن الحق. فأما بول الإبل فهي طاهرة، والإبل والغنم والبقر ما يؤكل لحمه طوسه وبوله طاهر، والدليل على هذا أن النبي أمر العرميين الذين استوقفوا المدينة أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم ينظر في أفواهها ولم قال اغسل أفواهكم لأنها نجسة، دل على أنها طاهرة. وأما البول هنا المراد البول المعهود بول الآدم، البول هل عوضا عن الهام بوله بوله بول أو بول غيره، يعني بول الآدميين صلى الله عليه بوله، لأنه ينبغي الإنسان أن يستنزه من البول، يستبرئ من البول، وكذلك يحذر النميمة لأنهما من أسباب عذاب القبر. قال يستنزه، تكلم على يستنزه به.
الله قال يستتر مكان يستنزه، كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية مع الساتر يستبرئ لموحدة ساكنة من الاستبراء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد.
إيش؟ على رواية الأكثر إيش؟
فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. ووقع عند معين عن الآمش كان لا يتوقع، وهي مفسرة للمراد، وأجره بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر عورته. قلت لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤيده ما أخرج ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرك منه. وعند أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكرة أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس.
نعم، يعني لو في العالم ينبغي أن يستبدل من البول، يتوقع ويتحقق ويتحرز من النجاسة.
نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال كان يستتر من بوله، وقال أبو معاوية يستنزه
من بوله، هذا مفسر البول، يستتر من بوله فسر قوله من البول، كان يستتر من البول وأن مرض به بول الآدم ما بول الحيوانات. نعم لا يستتر أو لا يستنزه رواية، نعم يستتر في لفظ يستنزه لفظ يستبرئ فرق ألفاظ. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بان، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال: جلد أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جسد أحدهم. أخوان قال: أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفيه أنهم لما لأن هذا من عادة العرب، فيه أنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستتر، كان من عادة العرب اعتاد الواحد من البول قائمة ينكرون على من بال جالسا، وقال هذا من خصائص النساء ومن شؤون النساء، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. سيأتي أن البول قائما يجوز الحاجة فيه، وأن البول جالسا هو الأفضل. في النبي استتر، فلما أنكروا عليه أنكر عليهم عليه السلام، وبين لهم أن بني إسرائيل كان شدد عليه الجهاد، الأصفر والأغلال كان الواحد إذا أصاب البول يقرب مكان البول ولا يجزئه الغسل. فلما نهاهم إنسان صاحب لما نهاهم عذب في قبره، لأنه نهاهم عن الواجب، عن أمر الواجب. فالنبي أنكر عليهم وقال: كيف تنكرون، يعني كيف تنكرون علي استثار من البول؟ وصاحب بني إسرائيل لما أنكر عليهم عذب في قبره. صحيح، كان الواحد منهم إذا أصاب البول مكانه قرضه بالمقراض ولا يجزئه الغسل، وهذا من أصفار التي عليهم. وأما شرعة الحمد لله فإنه يجزئ الغسل بالماء. ولما صاحب بني إسرائيل أنكر عليه ونهاهم، لما نهاهم عن قرض مكان البول عذب في قبره. فالنبي أنكر عليه من المرأة: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فكيف تقولون هذا؟ فصاحب بني إسرائيل لما نهاهم عن التنزه من البول عذب في قبره. نعم.
باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ حفص، عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود: قال مسدد قال: فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أخرجه الشيخان وهو دليل على جواز البول قائما عند الحاجة إلى ذلك، مع التستر والأمن من نظر أحد إلى عورة الرجل، وهو مباح عند الحاجة، ولكن الأفضل البول قائدا. وهذا هو الأكثر من عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا قاعدا، لأنها علمت هذا من فعله في البيوت، وحذيفة رأى خارج البيوت وهو مقدم على حديث عائشة. عائشة قالت: من حدثكم أن محمدا من الذي كان يبول قاعدة فلا تصدقوه، ما كان وقتهم يبول إلا قاعدة، هذا على حسب علمها ما رأته في البيوت. وحذيفة رآه خارج البيوت وهو مقدم على حديث عائشة، لأن حذيفة مثبت وعائشة ناسي تنسي، والمقدم والمثبت مقدم على الناس. والسباطة هي القمامة التي يلقى فيها كناسة وما أشبهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائما للحاجة، لأنه في حاجة دعت إلى ذلك، لأن المكان غير مناسب للجلوس، إما لأن البول يرتد إليه، أو لأن الأرض صلبة فلا يعمل مرشح البول، أو لأن الأرض وسخة. والصواب أنه فعله للحاجة ولسبب في مرض، كما زعمه بعضهم، قال بعضهم إنه فعل هذا لي ليوجع في ماء بوص وهو باطن الركبة، أو ليوجع في الصلبة، هذا ليس بصحيح. الصواب أنه فعله للحاجة لبيان الجواز. كان أهل هراء يرونه سنة، فكان أحدهم يبول قائما في السنة مرة، وهذا ليس بوجيه. الصواب أن الأفضل في البول قائما، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، والقائما مع التستر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو حتى يستر، كأنه وله ظهره حتى قرب عند عقبيه، فوله ظهره كان سترة له عليه الصلاة والسلام. والقمامة ستر له من الجهة الثانية، ويحسن أن هناك إدارة أيضا من الجهة الأخرى. وفيه دليل على مشروعية مسح الصفين من الحادث الأصغر، من المسح على قصين، وحادث مسح الصفين من الحادث المتواترة، فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 صحابيا، فهي من الحادث المتواترة، ولا يمكنها قد اجمع على اهل السنه، ولا يمكنها الا اهل البدع الرافضه. واشباههم والرافضه ليسوا اهلا ليؤخذوا باقوالهم. نعم.
باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
فهذا ضعيف، لأن حكيمة مجهولة وأمها أميمة صحابية، هذه مجهولة حكيمة وضعيف، فلا يشرع الإنسان أن يضع إناء عنده في الليل حتى يبول فيه، لأنه يخشى أن ينكفئ الإناء يتنجس المحل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الإنسان، كإنسان مريض أو كبير السن الشق عليه وما أشبه ذلك، فإنه يضعه ثم يؤخذ ويوضع في مكانه. أما عند عدم الحاجة فلا ينبغي، لأنها حاجة ضعيفة. حكيمة هذه مجهولة، حكيمة كلام تقريبا حكيمة
تقريب لا تعرف
مجهولة، فيكون حاجة ضعيفة. نعم.
باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
وهذا في تحليل تخلي في طريق الناس أو في ظلهم، تخلي يعني قضاء الحاجة من البول والغائط. يقول اتقوا اللاعنين يعني اللذان يجذبان اللعن، لأن الناس عادة يلعنون من رأوه يفعل ذلك، فإذا رأوا من يتخلى بطريق الناس فكلهم لعنوه، يعني اتقوا ما يجذب لهم اللعن. في تحريم التخلي قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم لما فيه من إفساد المحل على الناس والتنجيس المحل بعد ابعاد الناس وحرمانهم من مسائل الظل والطريق الذي يمرون به. نعم. نعم. لا هذا ليس اذا اخبار عن الواقع. عن الواقع قد يقال ان من اذاهم من اذى الناس لا إن هذا من باب القصاص فصون منه، لكن المراد ان الناس عارف ان يلعنون من يفعل ذلك، هذا المراد وليس اذن بالله. نعم.
حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص
التخريج
هذه السابقه معنا
هذا اي حد ها عندك. نعم.
حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوه بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتقوا الملاعن الثلاثه البرازه في الموارد وقارعه في الطريق والظل.
نعم. وهذا في التحريم تحريم قواعد حادث في هذه المواضع الثلاثه تقول الملاعن الثلاثة أن تكونوا لتستجلبوا اللعن البراز في الموارد يعني طرق الناس طريقهم إلى الماء والبراز فتح الباء يعني قضاء الحاجة أما الزراج بفتح الباء وحدث مباردة في الحرب البراز في الموارد وقارعة الطريق يعني طريق الناس سمي قارعة الطريق لأن تقرأه الأقدار ومناع الطريق التي تقرأه مباشرة إلى الموصوف أن الطريق التي تقرأها الأقدار البراز في الموارد وقارعة الطريق وفي ظل الناس ظل الذي يستظل به الناس ظل الشجرة وظل الجدار ومثل المشمس في الشتاء المكان الذي يجلس فيه الناس الشمس بما فيه من إفساده عليهم تنجيسه والملاعن الثلاث يعني التي يلعن الناس عادة ما فعلها إذا اتقوا ما يجلب اللعن في البراز قضاء الحاج في الموارد موارد طرق إلى الماء طريق الناس إلى الماء وإذا كان عند الماء أيضا كذلك في الأشد وأشد والظل الذي يستظل به ظل الشجر أو الجدار طريق الناس أيضا كذلك مثل المشمس لا يجوز مثله في الشمس كل هذه لا يجوز الإنسان أن يقضي حادثه فيها لما فيه من إفسادها على الناس في الجسم وإذاء الناس رحمه الله. نعم. تخريجا
طبعا قال اخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق عن ابي سعيد الحميري عن معاذ به وقال الحاكم صحيح وافقه الذهبي واورده المنذري في التغريب والترهيب.
نعم صحيح. هذا مرسل قال ابو داود هذا مرسل ها
ما عندنا شيء
ها نعم نعم
حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديث وتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل.
أبا سعيد يعني أنا وجدت معاذ ها؟
أحد أصحاب التقريب مجهول من الثالثة وروايته عن معاذ المرسل.
هو أبو سعيد سيكون منقطع. شو يقول أبو داود وهذا الحديث المرسل؟ معروف إطلاق الإرسال على انقطاع على بعض الحديثين سمى المنقطع مرسل والمشهور المرسل هو ما سقط منه الصحابي. نعم ولكن الحديث لكن المعنى اللي دل عليه صحيح يشير إلى الحديث السابق يتخلى في طريق الناس وظلهم طريق والظل والموارد كذلك معناها. نعم
باب في البول في المستحم.
معروف الظلة في الظل الماء اللي ما يستفاد منه هذا معروف كان في ظل ما ينفع في مكان ما ينفع الناس وله في طريقهم المكان في البرية بعيد هذا ما هو ما يقال ما ينفع أحد ما يستفاد منه يعني ظل يستفاد منه هذا المراد. نعم
باب في البول في المستحم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه.
هذا في أبي داود على أحمد الحنبل من شيوخ الإمام أحمد الحنبل فيه نهي عن البول في المستحم يعني مثال الاستحمام ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه إلى وسعه ثم يتوضأ منه فإن عامة الوسواس منه لأنه قد يصيبه بالرشاشة قد يصب الماء على البول فيصيبه بالرشاشة أو يقع في قلبه شيء وهذا إذا كانت الأرض لينة فهذا يبقى فيها البول. أما إذا كانت الأرض صلبة مبلطة يصب عليه الماء أو كان له طريق ينفذ منه كالبلوعة وما أشبهها فهذا لا محل فيه لأن إذا كانت الأرض صلبة صب عليه المزال في الحمامات الآن. لكن إذا كانت لينة يبقى فيها البول هذا هو محل. لكن الحديث رواية الحسن عن عبد الله المغفل ما أدري هل أدرك الحسن عبد الله المغفل تكلم علينا مثل رواية الحسن عبد الله المغفل
ما تسلم قال الحسن بن علي بصيغة العنعنة
ها
وقال الحسن يعني ابن علي بصيغة العنعنة
حسن بن علي هو
نعم الله قال الحسن بن علي
ها نعم اي لا ثاني حسن الوصف على عبد الموصف شفاك التغريبي وفاة عبد الله الموصل نعم سلم عليه وروى ايش هذه غير رواية الحسن نعم او تشرب او لا لكن تكون شاهد له المصهدان تكون شاهد. نعم
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد بن حميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
نعم.
قال الجزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منها فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبقرة هو رأس عبد الطبقة الثالثة مات سنة 100 قد قارب 90
وعبد الله مغفل ها سبع خمسين احتجلنا عنه ولادة الحسن
مات سنة 100 وقد قارب
قطار التسعير 500 يعني يكون ليلة عام كم ها نعم قطار التسعير هي 10 يكون 80 يعني 20 57 هي أدركة ما فيه نعم 57 أدركة كبير نعم ما فيه إشكال عنه ويشهد لها الرواية الأخرى اللي ذكرها صهبان نعم نعم يا رافض العنعنة لكن تشهد لها الرواية الأخرى يدل السيوطي لكن على يعني على أصل السلامة هي إلا إذا وجد ما يستنكر منه ويشهد لها الروايات الأخرى نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد بن حميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
اشتعل أخريجه
قال أخرجه النسائي وأحمد في المسائي
النهى على الشط كل يوم لما في مترفق والترعم ينبغي أن يكون انتشار يوم بعد يوم ويكون هذا كانه للتنزيه والبول في المستحام كما سبق لأنه قد هذا إذا كان المكان في الأرض إذا كانت لينة أما إذا كانت الأرض خلبة يزول البول ويعقبه الماء فلا محذور فيه نعم لما يخشى من العقوع كما سبق يشهد الحديث السابق نعم.
باب النهي عن البول في الجح
نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجح قال كان يقال إنها مساكن الجن
نعم وهذا في حديث عن قتادة لكن تدري قليل والأصل السلامة فيهن عن البول في الجح فعلل في الحقيقة أنها مساكن الجن ومساكن الهوام والحشرات لأنه قد يخرج عليه شيء من الهوام ومن الحشرات فيؤذيه قد تكون مساكن الجن فيتضرر فلهذا ينبغي الإنسان لا بد في الجحر وهو الشق في الأرض قصة صالح بن عبادة مشهورة وأنه بال في جحر فمات فسمع قائل يقول قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده مشهورها في الصح لكن تحتاج إلى المقصود أنه ينبغي للإنسان ألا يبول في الجحر لما يخشى عليه من الضرر نعم.
باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك.
غفرانك يعني أسألك غفرانك. أسألك غفرانك. والحكمة في سؤال المغفرة خير الحكمة في ذلك لأنه التقصير في الذكر على قضاء الحاجة لأنه ممنوع من الذكر فسأل ربه المغفرة عن هذا التقصير عن من أجل هذا الوقت الذي ترك فيه الذكر وقيل المعنى أسألك غفرانك من التقصير في شكر النعمة حيث الله أنعم عليه وعلى الإنسان بالنعمة ونعمة الطعام وابقى فيه لذته وخرج في الفضلة بسهولة فكأنه يقول أنا عاجز يا الله عن شكري فأسألك غفرانك عن شكري النعمة التي أنعمت بها علي وسهلت خروج الخارج فسأل ربه المغفرة عن التخفيف نعم تخفيفه.
الآن قال أخرجه الترمذي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن خزيمة والنسائي والحاكم وقال صحيح موافق والذهبي وقال النووي في شرح المهذب وهو حديث حسن صحيح وغرابته لانفراد إسرائيل به وإسرائيل ثقة حجة.
نعم صحيح أشك في زيادة عن النسائي عند ابن ماجه الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني الزيادة ضعيفة هذه غفرانه صحيح غفرانه زاد ابن ماجه الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني ضعيف الحمد لله. نعم
باب
نعم من يقول هذا؟ نعم أخذ المستاذ العمل والليلة في عمل اليوم والليلة لا في المجتمع. نعم
باب كراهية مس الذكر بيمين في السبراء. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا.
إذا أتى أحدكم
إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا.
نعم وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما في تحريم هذه الأشياء الثلاثة ومس الذكر باليمين حال البول والتمسح من الخلاء باليمين الاستجمار يعني الاستجمار والاستنجاء باليمين لأنه قد تصيبها النجاسة إذا مس ذكره باليمين قد يصيبها البول وفيبول وإذا تمسح من الخلاء قد يصيبها اليمين شيء من النجاسة واليمين موضوع أهل التكريم وكذلك نفس شرب تنفس في الإناء عندك سالف عيش ولا يشرب
وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا
يعني لا يشرب نفسا واحدا معنى أنه يبين القدح عن يمينه عن فمه فالأمراض الأولان هذا ثابت في الصحيحين أما النهي عن الشرب نفسا واحدا هذا النهي فيه الجمهور يرون النهي هذا يرون أنه للتنزيه لكنه جمع مع الأمور الثلاثة اشكر عليه السابق جمع هذه الأمور الثلاثة وحكم عليها حكم واحد والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل إلا بالصالح اشكر تخريجه
رحمه قال متفق عليه.
نعم
قال ولفعل الثلاثة إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النهي.
نعم في الثلاثة كلها أي قبله هنا هما نص الذكر والسنه هذا تحريم لا شك جاء في الصحيحين تحريمهم وهذا كذلك الاصل النهي والتحريم الا بالصالح المؤلف رحمه الله ذوق الباب الكراهه الكراهه صراحه التحريم هذا هو الذي يظهر ولكن المؤلف ما جزم لان بعضهم حمله على التنزيه والصواب انه التحريم. نعم
حد
معك إذا عبرت يكون صالح لهذا النهي للتنزيه إذا ثبت القاعدة أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله كان النهي للتنزيه كما نهى عن شرب قائمة ثم شرب قائمة. نعم
حدثنا محمد بن آدم من سليمان
ما شرب إلى شيء من هذا الذي شرب وكشف كان شرب إليه الشرب. نعم النبي شرب نفس واحد. نعم
حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن مسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك.
نعم هذا ثابت كان في الحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب التمر في تناوله وطهوره وفي الشأن كله فاليمين لكل الأشياء التي فيها التكريم والشمال لما سوى ذلك يمين الأخذ والإعطاء والسلام والأكل والشرب والشمال لما سوى ذلك. نعم
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
نعم هذا منقطع هذا حديث من إبراهيم عن عائشة لكن يشهد لها الحديث السابق ويشهد لها حديث عائشة صحيحي كان يعجبه التيمم في تناوله وتراجله وطهوره وفي شأنه كله رواية مسروق عائشة. نعم
حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
نعم
باب الاتثار في الخلاء
ورحمة الله على الحديث في كتاب الله الحديث الأول تخريج
حديث المصيصة قال أخرجه أحمد والحاسم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله في سنده مجهول وقال المنذري في إسناده أبو أيوب الإفريقي وعبد الله بن علي وفيه مقال
ولبعده.
قال أخرجه أحمد والبيهقي والبغوي في السنة وورده ابن حجر في تلخيص الحديث ونسبه للطبراني
ولبعده.
ماذا تخشى
هذا الحديث اللي فيه إبراهيم؟
نعم
ما ذكر أنه
ذكر الشارح أطلعاً قال المنذري إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم هذا مع الصحيحين من حديث السوق على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله يغسل سنه وترجله على تسفيح الشعر وطهوره وفي شأنه كله والحديثين السابقين وإن كان في كل منهم مقال لكن يشهد لهما حديث عائشة. نعم ويدل على أنه يشرع المسلم أن يقدم اليمين في الأشياء التي فيها التكفير دخول المسجد الرجل اليمنى وكذلك الرجل اليمنى دخول المسجد ولبس الثوب والنعل والأخذ والإعطاء والسلام والأكل كله تقدم الجنة. والإعصار والعهد خروج من المسجد والاستنجاء والانتخاب وما أشبه ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.